Chelsea High School. Chelsea High School.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الثاني من الأخبار ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في أعوالي الليالي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. قال: خذ بقولي بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. قلت: فإنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخير أحدهما وتأخذ به ودع الآخر. الحديث الثالث ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال: فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي النبي صلى الله عليه وآله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوه إلي، فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. الرابع ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. الخامس ما بسنده أيضا عن الحسين السري، الظاهر السري ولكن الأقوى السري، عم شيخ نقول يعني اختلف في ضبطه، على كل حال يحتمل أن يكون السري يحتمل أن يكون السري. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. السادس ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث قلت له، يعني العبد الصالح: يروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك، فبأيهما نأخذ؟ قال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه. السابع ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله، هذه الأخبار بسند صاحب القطب الراوندي في رسالته، قال: قلت للرضا عليه السلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العامة فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه. الثامن ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا. قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل. قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما. قال خذ بما خالف عاما. التاسع ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال خذوا به. صاحب الكفاية يقول الأمن الأقرب يمنع الأبعد، فالظاهر رجوع الضمير إلى الأخير، حديث عن آخركم لأنه أقرب. خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. طبعا صاحب الكفاية يقول الأقرب يمنع الأبعد، ولكن الظاهر أنه يرجع إلى الأول، وهذا بمثابة الرخصة في الأخذ بالأول حتى يرد الأحاديث عن الآخر. لذلك قال فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله، جعله غاية. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. العاشر ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئت بعد ذلك تسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. قال قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله لنا في دينه إلا التقية. الثاني عشر ما عنه بسنده الموثق عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما بال أقوام، نعم شنو عندكم؟ عندكم
الحديث العاشر قصة
الحديث عشر هذا مو بهالسنة. شنو عندكم الحديث العاشر إلى أين؟
قال دت قال قال يا أبا
قال قد أصبت يا أبا عمرو.
لا بداية.
يا قال يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك.
قال أرأيتك لو حدثتك بحديث الآن ثم جئتني من قبل حدثتك بخلافي بأيهما كنت تأخذ؟ قال قلت كنت أخذ بالأخير. قال لي رحمه الله.
أنا كنا مسند عندكم إلى الوسائل؟
لا كافي.
كافي.
العاشر.
أي جزء من كافي؟
كافي الجزء الأول.
نعم. الحديث العاشر هو هذا. وهو أرأيتك لو حدثتك أرأيتك لو حدثتك بحديث العامة ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال كنت أخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله. والحديث الحادي عشر هو حديث أبي عمرو الكناني الذي قرأناه للتو. والحديث الثاني عشر هو ما معنه بسنده موثق عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ما بال أقوام يروون عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. الثالث عشر ما بسنده الحسن عن أبي حيون مولى الرضا إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. الرابع عشر ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. قالوا في هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوة الدلالة، أي لزوم اجتهاد المكلف في الجمع بين الدليلين بحسب الدلالة ما أمكن. هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على التراجيح. هذه الأخبار الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنها هي التي تتكفل بيان لزوم الجمع وكيفية الجمع بين الأدلة، وهو ما يسمى بالترجيح. لكن يعقد البحث في جهات يراد بها تنقيح مدلول هذه الروايات لرفع التعارض الذي يظهر منها لأول وهلة، فإنها لا تخلو من تعارض. فمثلا بعضها يذكر مخالفة العامة وموافقتهم كمرجح حصري في مورد التعارض، وبعضها يظهر منه تقديم الشهرة والشذوذ على سائر المرجحات، وبعضها يظهر منه تقديم الصفات على سائر المرجحات، وبعضها يذكر موافقة كتاب الله دون غيره، وبعضها يذكر أن الراجح هو المتأخر دون غيره، أي أن التأخر الزمانية مرجح بلا اعتبار بالصفات أو بالشهرة والشذوذ. ولا إشكال أن الروايات من هذه الجهة متعارضة، فما دل على الأخذ بما وافق الكتاب يغاير ما دل على الأخذ بما خالف العامة، إذا الظاهر من الثاني أن المرجح هو مخالفة العامة فلا يعتبر الترجيح بموافقة الكتاب. لذلك يعقد الشيخ قدس الله نفسه البحث هنا في جهات. الجهة الأولى في بيان وجه الجمع بين مدلول مقبولة عمر بن حنظلة الدالة على أن الترجيح بالصفات قبل الترجيح بالشهرة والشذوذ، حيث دلت على أن حديث الأورع والأفقه والأصدق والأعدال مقدم على حديث غيره، فإذا تساويا في هذه المرتبة انتقل حينئذ إلى الشهرة، فرجح المشهور على الشاذ النادر. وهذا خلاف ما تدل عليه المرفوعة، لأنها دلت على لزوم تقديم المشهور على الشاذ من دون اعتبار بالصفات، وإنما يرجح بالصفات بعد تساويهما في هذه المرتبة. فكيف يجمع بينهما مع ملاحظة أن سيرة العلماء توافق المرفوعة، فما تضمنته المقبولة من الترجيح بالصفات قبل الشهرة خلاف من عقدت عليه سيرة العلماء، والمرفوعة لم تنقل إلا عن العلامة، ولم ينقلها عن العلامة إلا ابن أبي جمهور في كتابه أعوال اللآلي، ولا يعلم مصدر وما أخذ هذه الرواية، فإنها ليست موجودة في كتب العلامة التي وصلت إلينا. هذا بعدها مشكلة، وبهذا اللحاظ تكون المقبولة أشهر من المرفوعة، فالمقبولة أشهر من المرفوعة، فيقال حينئذ بإمكانية الجامع بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن الأمر يدور بين تقديم المرفوعة على المقبولة وبين تقديم المقبولة على المرفوعة، وهذا بلحاظ الدلالة مورد تعارض، لكن بلحاظ العمل لا تعارض بينهما، لأنه إن قدمنا المرفوعة على المقبولة فلازم التقديم تطبيق المرجحات المنصوصة فيها، ومنها الشهرة وهي أولها، والشهرة هنا باعتبار التعارض بين المقبولة والمرفوعة في طرف المقبولة، فلو قدمنا المرفوعة لكان اللازم الأخذ بالمقبولة. هذا إن قدمنا المرفوعة، وإن قدمنا المقبولة فلا كلام حينئذ. إذن تقديم المقبولة لا يستلزم المحذور، ولكن تقديم المرفوعة فيه الترجيح بلا مرجحين، بل تقديم المرفوعة ينتج تقديم المقبولة. فإذا كان تقديم المرفوعة ينتج تقديم المقبولة فهما بهذه هذه الملاحظة لا تعارض بينهما. لكن أورد على هذا الواجه أن هذا الكلام مستهجن، فلا يصح أن نأخذ بمقتضى أحد الدليلين لتخريج تقديم معارضه عليه، وهذا من قبيل تطبيق دليل حجية الخبر على إجماع السيد المرتضى على الله مقامه المنقول، زين، الذي يقتضي عدم حجية خبر الواحد. فهل يقال بأن مقتضى دليل الحجية عدم الحجية؟ إذا أنتج الدليل عدم حجية نفسه فهذا يلغو جعل الحجية له. إذن لا إطلاق لحجية المرفوعة لكي ينتج تقديمها العمل بالمقبولة الذي يؤدي إلى سقوط المرفوعة، هذا لا معنى له. الوجه الثاني الذي يذكره الشيخ في المقام هو ما ذكرناه بالأمس، وهو أن الترجيح بالصفات كان باعتبار الحكمين، وأما الترجيح بالشهرة فهو باعتبار مستند الحكمين. فيصح أن يقال أن أول المرجحات بحسب المقبولة الشهرة، لأن كلامنا ليس عن مرجحات أحد الحكمين على الآخر، وإنما هو عن مرجحات أحد الدليلين على الآخر، والذي دلت عليه المقبولة أن أحد الدليلين إنما يتقدم على الآخر أولا بالشهرة قبل غيرها. قال: إذا عرفت ما تلوناه عليك من الأخبار فلا يخفى عليك أن ظواهرها متعارضة، فلا بد من علاج ذلك. والكلام في ذلك يقع في مواضع: الأول في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، حيث إن الأولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، والثانية بالعكس، وهي أي الثانية المرفوعة وإن كانت ضعيفة السند، إلا أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح، فإن طريقتهم مستمرة على تقديم المشهور على الشاذ، والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سميت مقبولة، إلا أن عملهم على طبق المرفوعة وإن كانت شاذة من حيث الرواية، حيث لم توجد مروية في شيء من جوامع الأخبار المعروفة، ولم يحكيها إلا ابن أبي جمهور عن العلامة مرفوعا إلى زرارة. إلا أن يقال إن المرفوعات تدل على تقديم المشهور رواية على غيره، وهي هنا المقبولة، يعني يدور الأمر بين تقديم المرفوعة على المقبولة أو المقبولة على المرفوعة، وتقديم المقبولة على المرفوعة لا إشكال فيه لأنه يوافق مقتضى المرفوعة، ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية. هذا دفع لإشكال، وهو أنه قد يقال بأن الشهرة هنا تصدق على المرفوعة باعتبار العمل، أي أنك إذا لاحظت العمل فالمشهور هو المرفوعة. يقول الكلام هنا عن الشهرة الروائية، الشهرة العملية، مع أننا نملع، والسبب أن مدلول المقبولة والمرفوعة ملاحظة الشهرة في الرواية، غاية الأمر أن ما دلت عليه المرفوعة أن الشهرة أول المرجحات، وما دلت عليه المقبولة أن الترجيح بالشهرة بعد الترجيح بالصفات، لكن هما متفقتان في إرادة الشهرة الروائية، مع أن نمنع أن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير أصح منه من حيث صفات الراوي، خصوصا صفة الأفقهية. يقول هذا راجع إلى المنع من انعقاد الشهرة في مقام العمل على وفق المرفوعة، ويدعي قدس الله نفسه إمكان دعوى انعقاد العمل على وفق المقبولة. ويمكن أن يقال إن السؤال لما كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات، فقال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما. طبعا يمكن قراءة العبارة الأولى، السؤال لما كان عن الحكمين، قال: مع أن السائل ذكر أنهما اختلفا في حديثكم، أي أن اختلاف الحكمين ناشئ من اختلاف الحديث، ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع. فالمقبولة نظير رواية داود بن الحسين الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرض الراوي لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات، حيث قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه أو فينفذ حكمه. نعم، بين الروايتين رواية داود والمقبولة فرق، أن منشأ الاختلاف ذكر في المقبولة وهو الاختلاف في الحديثين، وأما رواية داود فلم يذكر فيها منشأ الخلاف، وحينئذ فتكون الصفات من مرجحات الحكمين أو الحكمين. نعم، لما فرض الراوي تساويهما أرجعه الإمام عليه السلام إلى ملاحظة الترجيح في المستند في مستنديهما، وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين مع إلغاء حكومة الحكمين كليهما. فأول المرجحات الخبرية هي الشهرة بين الأصحاب فينطبق على المرفوعة، ينطبق على المرفوعة يعني وافق مقتضى المرفوعة، فيرتفع التعارض بين مدلول المقبولة ومدلول المرفوعة. وقد ذكرنا البارحة أن مقصود الشيخ قدس الله نفسه أن المقبولة وإن كانت ناظرة إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر، لكن الإمام عليه السلام أولا لاحظ صفات الحاكمين، ثم انتقل بعد التساوي في الصفات إلى ملاحظة المستندين، فقال أنه يرجح من الحكمين ذلك الحكم الذي دليله أشهر، فيكون شهرة الدليل موجبة لترجح أحد الحكمين، وهذا يلازم لا محالة ترجح أحد الدليلين على الآخر، وإلا لم يكن الحكم المبني على أحد الدليلين مقدما إذا لم يكن الدليل مقدم. وإن شئت قلت مدلول المقبولة المطابقي ترجيح الحكمين، إما بصفات الراوي بصفات الحاكم، وإما بالشهرة والشذوذ. فإن كان أحد الحاكمين أعدل قدم حكمه ولا يلاحظ الدليل،
ملاحظ الحكم فقط.
نعم، إن كانا متساويين، بأن كانا متساويين في العدالة والفقه والورع والصدق، انتقلنا حينئذ إلى ملاحظة المستند، فيقدم الحكم الذي مستنده مشهورا، وهذا وإن كان معناه تقديم الحكم لكنه يقتضي لا محالة أن يكون الشرع قد رجح المستند.
مقتضى الطبيعة أن يلحظ أول شيء مستند الحكم.
لا، هذا الكلام ثبوتا.
ثبوتا
لا، الكلام إثباتا. ما هو الذي تدل عليه الرواية؟ الرواية تدل على أن هذا الحكم مرجح، وبالملازمة تدل على أن الخبر مرجح أو المستند مرجح.
فضلتم صحيح، مقتضى الرواية هكذا، الإمام لاحظ أول شيء الحكم ولاحظ صفات الحاكمين، فلما لم يتفاضلا لاحظ إلا هو مستند الحاكمين. سأقول مقتضى القواعد العكس، يعني
القواعد يعني
قواعد طرق الاستدلال وكذا، أنه يلاحظ أولا إلا هو.
لا، قصدك مقتضى الطبع.
أقصد يعني مقتضى
لأن القواعد، القواعد لا تقتضي التساقط.
لا أقصد طريقة الاستنباط، يعني أولا وش اسمه المستند.
هذا لأن هذه الرواية دلت على ذلك، يعني لما دلت الرواية على تقديم هذا الحكم وعللت ذلك بأن المستند مشهور، فهمنا من ذلك أن ترجيح الحكم لترجيح المستند. قال نعم، قد يورد على هذا الوجه أن اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدعي. طبعا الشيخ فرض أن الرواية موردها اختيار الخصمين الاثنين، ف فقال أنه إذا اختلفا فالأقوى بحسب القواعد ترجيح من يختار المدعي قوله، من يختار المدعي قوله، لا ترجيح من يكون مستند حكمه أشهر من مستند حكم الآخر. هذا مقتضى القواعد بحسب قواعد باب القضاء مهم، يعني القواعد التي تنظر إلى حجية الخبرين. والسبب أن اختيار المدعي أقوى تأثيرا من اختيار المنكر في المقام، وذلك لأن القول الذي يوافق دعوى المنكر فيه مؤونة زائدة لا يكفي فيها الإنكار. وأن شئت قلت أن الحكمين لما كانا بمثابة المثبت والنافي باعتبار أن الاختلاف بينهما لابد أن يكون مع ملاحظة موافقة أحد الحكمين لقول المدعي والآخر لقول المنكر. فمقتضى إطلاق أدلة الحجية أن الحكم صالح لإثبات الدعوة، نرفع اليد عنه مع وجود المانع. وقد دل الدليل على أن الحكمين في نفسيهما صالحان لولا التعارض، فيصلح أن يكون اختيار المدعي مرجحا لأحد الحكمين. فإن قلت المفروض أن دعوى المدعي ليست دليلا، قلت هي ليست دليل لكن يمكن أن يرجح بها أحد الحكمين، لأنه إذا رجح قول هذا الحاكم كان هذا الحاكم بينة على دعواه، لا بأس بذلك. هذا وقد يقال بأن الأقوى تقديم قول المنكر، وذلك لأن الأصل عدم ثبوت الحق مثلا، ممكن أن يقال ذلك. ويمكن التفصي عنه بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم، يعني يمكن أن يدعى عدم ترجيح قول من يختاره المدعي في مثل قاضي التحكيم، وإنما يرجح في القاضي المنصوب. وكيف كان فهذا التوجيه غير بعيد، يعني ليس من البعيد حمل رواية المقبولة حول حمل المقبولة على أن الترجيح بالصفات إنما هي بلحاظ الحكمين لا بلحاظ الخبرين، وهذا هو الأظهر من المقبولة. ثم إن الآخند أعلى الله مقامه الشريف لم يستبعد أن تكون الرواية المقبولة ناظرة إلى مورد التداعي، بمعنى أن كل منهما رفع تداعي، يعني يدعي كل منهما شيئا بحيث لا يكون أحدهما منكر والآخر مثلا مدعي، كما لو ادعى أحدهما مثلا البيع والآخر الإجارة في شيء واحد، ادعى هذا أن هذا باع البيت وهذا ادعى أنه أجر البيت على البائع على من يدعي البيع يعني، أو تداعيا ثوبا واحدا كل ادعى أن هذا ملكه مثلا، ثم إنهما بعد التداعي والخصومة ذهب كل منهما إلى قاضي تحكيم، فيكون هذا قاضي وهذا قاضي، بناء على أن قاضي التحكيم يكفي فيه رفع القضية باعتبار أن كل منهما مدعي، فإذا رفع المدعي دعواه إلى القاضي وجب على الآخر القبول ولا يصح له التخلف عن سماع الدعوة. نعم شيخنا،
يقول عن التداعي لا يخرج عن كون أحدهما من جهة المدعي والثاني منكر وهذا مدعي وذاك منكر أيضا.
لا، المراد الأخند أن الرواية لا تشمل غير مورد التداعي.
لا، أنا أقصد كالذي فهمت أن التداعي
هذا أنا أقول حين أقول ما في مراد الأخند كما أقول الحين أن الرواية لا تشمل غير مورد التداعي، لا بمعنى أن أحدهما فقط مدعي ولا منكر، لا يعني ليست الرواية ناظرة إلى ما لو كان أحدهما مدعيا بالخصوص والآخر منكر، لا، تختص بمورد التداعي بحيث يكون كل منهما قد رفع أمره إلى قاض ارتضاه قاضي تحكيم، وهو دفع أكثر الإشكالات التي أوردها الشيخ في صدر البحث بهذا التخصيص. قال بعد لا مجال حينئذ لدعوة أنه التعدد الحاكمين يتنافى مع الغرض من فصل الخصومة مثل ذلك، لأن المفروض أن مورد التداعي ليس مشمولا لهذا الإشكال. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماعة، رواية الاحتجاج ورد فيها الأمر بالتوقف عند التعارض إلى أن يلقى الإمام، ولم يأذن الإمام في العمل بأحد الدليلين إلا عند الحاجة إلى العمل بأحد الدليلين. وأخبار التوقف كما يظهر منها مخصوصة بصورة التمكن من تحصيل العلم بلقاء الإمام، فتدل الرواية حينئذ إذا جمعنا بينها وبين أخبار التوقف الظاهرة في أن مورد التوقف التمكن من تحصيل العلم، تدل الرواية حينئذ على أن التوقف عند التمكن من تحصيل العلم مقدم على الترجيح بما خالف العامة. فيقع التعارض حينئذ بين هذه الرواية وما دل على أن الترجيح مقدم على التوقف كما هو منطوق أكثر من خبر من هذه الأخبار. قال الشيخ أنه الظاهر لزوم طرح هذه الرواية باعتبار أن مما يعارضها المقبولة وعمل العلماء بالمقبولة والمشهورة في الجملة مرجح لأخبار الترجيح على ما دلت عليه روايته سمع. هذا وقد يقال، وهذا محمل لهذا الخبر وغيره من الأخبار، أنه إذا تعارض خبر سمع مع أخبار الترجيح كان اللازم التأمل في كيفية الجامع حتى نلاحظ أن المتعارضين هل هما ناظران إلى الوظيفة الفعلية المجهولة من قبل الشارع في مورد التعارض، أو أن أحدهما ناظر إلى الإرشاد إلى كيفية تحصيل العلم بالواقع. مثلا الرواية الآمرة بالعمل بما خالف العامة، هذه ظاهرة بحسب الظاهر في أنها في مقام بيان الوظيفة الفعلية عند التعارض، وأن الشارع ليس بصدد بيان الإصابة، فليس مقصود الشارع من الأمر بالأخذ بما خالف العامة أن كل ما خالف العامة فهو موافق للواقع، وإن ورد في بعض الروايات فإن الحق فيما خالفهم أو إن الرشد في خلافهم، لكن الظاهرة من هذه الأخبار بمعونة ما في سائر الأخبار الإصابة بلحاظ العذر الشرعي، الرشد في خلافهم يعني أنت وإن أخطأت الواقع لكنك أصبت من جهة حيث خالفتهم، وهذا الأمر ليس ببعيد عن مساق تلك الروايات. هذا فيما خالف العامة أو الترجيح بالكتاب مثلا. لكن مثل الخبر الدال على لزوم التوقف، الظاهر أن أخبار التوقف ليست بيانا للوظيفة الفعلية، وإنما هي بيان لكيفية الاحتياط للتحفظ على الواقع، وإلا فلا معنى للأمر بالتوقف مع أن الوظيفة الفعلية لا تخرج عن أحد الدليلين، لكن مع ذلك الإمام يأمر بالتوقف. فإن خبر سماعة الأمر فيه بالتوقف مطلق يشمل صورة الحاجة إلى العمل بأحد الدليلين وعدم الحاجة إلى العمل بأحد الدليلين، وهذا لا يتناسب مع بيان وظيفة الفعلية، لأنه مع كون أحد الدليلين حجة بحسب إطلاق أدلة الخبر مثلا لا معنى لإسقاطهما. نعم على القول بأن مقتضى القاعدة تساقط الطريقين يكون هذا الكلام صحيح، لكن أيضا فيه إشكال، وذلك لأنه غاية ما يقال من اقتضاء القاعدة لتساقط الطريقين العلم إجمالا بأن الذمة مشغولة بما يوافق أحد الطريقين. انتبهوا، إذا احتملنا أن الشارع أمر يعني يحتمل أن الشارع واقعا أوجب إكرام ثلاثة علماء زيد وعمر وبكر، ولكن روى الثقتان أن من أوجب إكرامه الشارع زيد، هذا بخبر الأول، والثاني أو يقول أن الشارع إنما أوجب إكرام عمرو، إذن باكر يعلم بحسب الطريقين أنه ليس واجب الإكرام. فإذا قلنا بأن مقتضى القاعدة التساقط، فقد قلنا بأن التساقط إنما هو بالحظ مورد التعارض لا بالحظ الثالث. فإذا يكون الذمة مشغولة بأحد الاثنين لا بالثلاثة، إذا لا يجب علي الاحتياط في عام بكر، يجب علي الاحتياط في زيد أو عامر، للعلم بأن بكرا لا يراد إكرامه ظاهرا. على هذا فأنا أعلم بأن الوظيفة الفعلية محصورة في هذين الاثنين، أعلم بأن الوظيفة الفعلية، فما معنى أن الشارع يقول أسقط كلا الدليلين حتى بلحاظ الاثنين واحتط في الثلاثة؟ خب هذا المقدار من وجوب التوقف مؤونة زائدة لا تفي به أخبار التوقف. إذن المستفاد من أخبار التوقف ظاهرا أن الشارع في مقام بيان كيفية تحصيل العلم لا في مقام بيان الوظيفة الفعلية. إذن لا تقوى أخبار التوقف لمعارضة أخبار الترجيح. الحق أن أخبار التوقف مقيدة بما إذا لم يكن هناك مرجح لأحد الخبرين ولو بحسب مقام الظاهر. إن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج، وهو رواية الاحتجاج عن سماعة، يدل على وجوب التوقف أولا، ثم مع عدم إمكانه يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم. وأخبار التوقف على ما عرفت وستعرف محمولة على صورة التمكن من العلم، فتدل الرواية على أن الترجيح بمخالفة العامة بل غيرها من المرجحات إنما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقعة بالرجوع إلى الإمام كما ذهب إليه بعض. وهذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول مطلق، بل بعضها صريح في ذلك حتى مع التمكن من العلم، كالمقبولة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ثم الإرجاء حتى يلقى الإمام. المقبولة ذكرت الإرجاء حتى يلقى الإمام في آخر مراتب الترجيح، فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجحات. يقع التعارض إذن بين المقبولة وبين حديث سماعة، والظاهر لزوم طرحها لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمتان. الثالث، إن مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجحات بالمقبولة. بعض الأخبار ذكرت الترجيح بموافقة الكتاب، من ذلك مثلا الحديث السادس، الحديث السادس فيه الترجيح بموافقة بمخالفة العامة، زين، و في بعضها ما ذكر فيه كتاب الله فقط، مثل الحديث الرابع ترجيح بكتاب الله قبل الترجيح بمخالفة العامة، زين، وفي الحديث الثالث تقديم كتاب الله على مخالفة على مثلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقديم السنة على مخالفة العامة. عموما بعضها يذكر مخالفة العامة فقط مثل الحديث الخامس والحديث السادس، بعضها يذكر الكتاب والسنة ومخالفة العامة، بعضها يذكر الصفات والشهرة والترجيح بالموافق للكتاب والترجيح بالمخالف للعامة، الترجيح للمخالف للعامة. خب كيف نجمع؟ يقول بالتقييد، لكن الشيخ يستشكل شو في التقييد. يقول بعض هذه الروايات ذكرت في مقام بيان الوظيفة الفعلية، مما يعني أن التقييد فيه مؤونة زائدة، وذلك لأنه يلزم من التقييد انكشاف أن الإمام لم يذكر ما كان المكلف محتاجا إليه، وهذا فيه نوع من الاستهجان العرفي. يقولون التقييد ممكن إذا لم يلزم منه الاستهجان العرفي من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة، بعض هذه المطلقات وردت في مقام بيان وظيفة الفعلية، فلا يجري فيها مثل هذا التقييد. الشيخ يقول لا بأس بالتقييد بهذا المعنى، انتبهوا، يقول التقييد مرة يكون بمعنى إلغاء حجية ظاهر المقيد ببركة ورود الدليل المقيد، فيكون معنى التقديم تعين الدليل المقيد والمخصص للكشف عن مراد المتكلم بحسب الواقع، لا بمعنى أن المتكلم عندما أطلق العام كان يريد بالكلام العام الواقع، بل بمعنى أن المتكلم ألقى العام لنكتة وإلا فهذا مراده الواقعي، وهذا يرجع في الواقع إلى أن الكلام قاصر عن بيان مراد المتكلم. مثلا إذا قال الإمام، إذا قال المعصوم أكرم كل عالم، ثم قال المعصوم لا تكرم العالم الفاسق، فهنا يدور الأمر بين أن يكون مراد المعصوم عندما ألقى الكلام العام إكرام العالم مطلقا، إكرام كل عالم، أو إكرام خصوص العالم العادل. هنا يقولون أنه إذا ورد الدليل المخصص أو الدليل المقيد ينكشف لنا أن مراده من أول الأمر كان إكرام العالم العادل، لكن ما معنى أن مراده من أول الأمر إكرام العالم، إكرام العالم العادل؟ ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أنه كان يريد إكرام العالم العادل ولكن قال أكرم كل عالم بحيث يكون كالخاطئ في البيان أو الغافل عن بيان مراده، أو أن معنى ذلك أنه كان يريد إكرام العالم العادل لكن لم يبين وصف العدالة لنكتة، سكت عن بيان العدالة، المراد هو الثاني لا الأول. لذلك يقول الأخند أعلى الله مقامه أن التخصيص أو التقييد يكشف عن أن الإطلاق والعموم في العام والمطلق إنما ألقيا ليكونا مرجعا في صورة الشك، ألقيا بداعي وألقيا لملاك خاص وهو أن يرجع إليهما في مورد الشك، لا لأن المراد مطابق للعموم واقعا. طبعا هذا محل كلام عندهم، يعني أورد على الأخ قدس الله نفسه إشكال. ولذلك قلت أنه أشكل على الأخ أنه إذا انكشف خلاف الكلام فلا يكون للعموم حجية باعتبار المخالفة، وهذا يكون كالحكم الظاهري الذي ينكشف مخالفته للواقع. عموما الشيخ يقول التقييد بالمعنى المألوف لا مجال له في المقام، وذلك لأن التقييد إنما يكون في مورد يمكن أن يبقى معه العموم حجة ولو سقط عمومه، ممكن كما يقال العام حجة فيما بقي بعد التخصيص. أما إذا لزم من التقييد انكشاف عدم صلاحية الكلام ليكون بيانا، أو قل لزم من التقييد محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن مثل هذا التقييد يكون منافيا لنفس الظهور، لأصل الظهور. يقول إذن مثل هذا التقييد غير صحيح في المقام. نعم يتعين التقييد بوجه آخر إن كان لابد من التقييد، وهو أن يقال أن المقبولة وأمثالها تكون كاشفتان في المقام عن أن المعصوم من أول الأمر فرض تساوي الراويين من جميع الجهات حتى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا قال الإمام خذ بما خالف القوم زين، وقلنا أن هذا الإطلاق مقيد بالمرجحات الأخرى كالكتاب مثلا، نقول قوله خذ بما خالف القوم وإن كان بحسب الظاهر مطلق يشمل ما لو كان المخالف للقوم موافق للكتاب، ويشمل ما لو كان المخالف للقوم مخالف للكتاب. لكن ليس مراد الإمام الإطلاق بحيث يكون الأخذ بما خالف القوم شاملا لما إذا كان المخالف للقوم مخالفا للكتاب، بل يكون المراد للإمام خذ بما خالف القوم عندما يكون موافقا للكتاب. مثل هذا التقييد ممكن، مرجع هذا التقييد إلى تقييد الموضوع لا إلى تقييد الحكم الذي يدل عليه الدليل، بمعنى أن مورد الدليل الدال على الأخذ بما خالف القوم مقيد بكونه موافقا للكتاب. طبعا مثل هذا التقييد لا يلزم منه محذورا، وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ الإمام لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، بل الإمام فرض موردا لا يلزم منه معارضة لسائر الأدلة، وأمر فيه بالأخذ بما خالف القوم. قال: إن مقتضى القاعدة تقييد إطلاقي ما اقتصر فيها على بعض المرجحات بالمقبولة، إلا أنه قد يستبعد ذلك لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة، فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الإمام أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات، كما يحمل إطلاق أخبار التخير على ذلك.
أن تكون كلتاهما موافقة للكتاب.
نعم، لكن يكون التقييد بهذا المعنى، بمعنى أن الدليل المقيد يكشف عن احتفاف الكلام بقرينتين دالة على ما أوجب فهم الإمام للتساوي بين الروايتين في سائر الجهات حتى يتعين الترجيح في مخالفة العامة. الموضع الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.